الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بيعه لهذه الانتفاعات. بينا في الدرس السابق أن المصنف إلى هنا انتهى من ما ذكره في بداية الموضع الرابع، وهو أن الأصل في الانتفاع بالمتنجس هل هو المنع أو الجواز، وكان هناك قولان يبتنيان على هذا أحد هذين الأصلين، هل يجوز الانتفاع أو لا يجوز الانتفاع. وصل المصنف إلى جواز الانتفاع بالمتنجس، فالانتفاعات للأعيان المتنجسة وهكذا النجسة، الأصل عند المصنف هو الجواز. ثم يطرح مسألة جديدة، وهي جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح. يعني بعبارة أخرى، لو كنا نقول بالقول الأول، قول المتقدمين، وهو عدم جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل عليه الدليل، وقد دل الدليل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، فيجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح، أما لغير الاستصباح فلا يجوز البيع. لماذا؟ لأن تلك المنافع غير جائزة. فبيع مثلا، إذا أردنا بيع الدهن لصناعة الصابون، وكانت صناعة الصابون محرمة، فلا يجوز البيع لما هو محرم. لذلك هذه المسألة متفرعة على قول المصنف بجواز الانتفاع، بمعنى أن لو أن حيث قلنا بجواز الانتفاع بالمتنجس، فيأتي السؤال: هل يجوز بيع الدهن المتنجس للمنافع الجائزة الأخرى غير الاستصباح أو لا يجوز؟ وواضح الفرق بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة. المسألة السابقة كانت بلحاظ جواز الانتفاع، أن نفس المنفعة جائزة أو غير جائزة. أما الآن فالحديث يقع في جواز البيع بناء على جواز الانتفاع. Thank you.
Thank you.
بالاستصحاب. لكن السؤال هنا، أولا أن هذا شنو استصحاب؟ لحكم تكليفي أو حكم وضعي، يعني جواز وعدم جواز من جهة الإثم أو من جهة صحة البيع. واضح تكليفي ما له معنى في المقام. ليش؟ لأنه إذا قلنا بأنه تكليفي يعني كان يجوز والآن نستصحب الجواز، خو هذا ما قيمة جواز إيقاع العقد مع كون الآثار ما نعلم أنها ترتبت أو لم تترتب، يعني انتقلت الملكية أو ما انتقلت الملكية، ترتب النقل والانتقال الثمن والمثمن أو لا. بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن هذا حكم تكليفي خو ما ينفعنا، لأن إحنا في المقام شو نريد نثبت بجواز البيع وعدم جواز البيع؟ أنه تترتب الآثار على البيع أو لا تترتب الآثار. فإذا لابد أن نستصحب الجواز بمعنى ترتب الآثار، ولذلك صياغة الاستصحاب لابد أن تكون بالشكل الآتي: قبل تنجس الدبس كنا نقول بترتب الآثار على البيع، يعني بالنقل والانتقال، يحصل نقل العين وانتقال الثمن. الآن شككنا هل هناك نقل وانتقال إذا أوقعنا العقد أو لا، فنستصحب. هنا كنا نجزم بترتب الآثار، الآن نشك بترتب الآثار فنستصحب الترتب. هذا أولا. ثانيا، هذا الاستصحاب هل هو استصحاب تنجيزي أو تعليقي؟ قب واضح أنه تعليقي، لأنه سابقا لم يقع البيع، وإنما نقول هكذا: هذا الدبس قبل تنجسه، هذا الدبس حال طهارته، لو بيع من قبل المكلف لكان البيع صحيحا، لكان البيع تترتب عليه الآثار. الآن نقول نشك فنستصحب ذاك الحكم المعلق أنه لو بيع لترتبت الآثار. الآن نقول لو بيع لترتبت الآثار. فإذا يبقى الكلام في حجية الاستصحاب التعليقي. من يقول بحجية الاستصحاب التعليقي يقول بتمامية هذا الدليل، ومن لم يقل بحجيته فلا يتم عنده هذا الدليل. قال: ومما تقدم في عدا باعتبار هذا الوجه الأول للجواز، ومما تقدم في مسألة جلد الميتة من أن الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخرين دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به وعدمه إلا ما خرج بالنص، كأليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه. هذا الوجه الأول للجواز، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، وهذا يعني الجواز هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس، وهي القاعدة. إذن هذا يعتبر شو يقول؟ هذا صار هي القاعدة يرجع إليها في حالة عدم تحصيل دليل اجتهادي، وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول إن كل هذا الدليل الآخر اللي هو بحسب الترتيب راح يصير الثالث. في رواية تحف العقول إن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال. خب واضح هذه الرواية تثبت جواز البيع، لأن هي أساسا كانت تتحدث عن البيع أو المعاوضة بشكل عام، وعلقت جواز البيع على ماذا؟ على أن يكون له جهة من جهات الصلاح، فما كان له جهة صلاح يعني جهة انتفاع، ولا بد أن تكون يعني منفعة جائزة، فذلك كله حلال، يعني حتى بيعه يكون حلالا يعني جائزا. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع، ما تقدم من رواية دعائم الإسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به. فإذا هذه الرواية أيضا واضحة في إثبات حكم جواز بيع كل ما هو مباح، مباح الانتفاع به، فكل ما ينتفع به يباح ويجوز بيعه. هذه الأدلة الأربعة سيتضح من المصنف أنه يعتمد على عليها في الجملة لإثبات جواز الانتفاع، لجواز بيع غير الدهن المتنجس. لكن بقي في المقام وجود وجوه أخرى فضلا عن الوجه السابق وهو ظهور كلمات الأعلام في المنع، وعادة المصنف أن ما يثبت مدعى فقط وإنما يفند أدلة الآخرين ويضعف أدلة الآخرين، بل غالبا أن المصنف يوجه أدلة الخصم على أنها تكون دليلا لمدعاه. فيجي المصنف الآن في المرحلة الثانية يحاول يعني تفنيد، خلينا نقول بهذا التعبير، يفند أدلة القول بالمانع، ويبتدئ بما ذكر من الآيات. سبعد حتى بعد رأس مطلب أنه وصلنا إلى بحث مطلب جديد وهو مناقشة الأدلة على المانع. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.